الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: المحرم الأعيان النجسة كالخمر والنبيذ والفقاع والمائع النجس غير القابل للطهارة والميتة والدم وأرواث وأبوال غير المأكول. الفرد السابع من أفراد الأعيان النجسة التي لا يجوز الاتجار بها: البول والغائط، الأبوال والأرواث. تعبير المصنف: الأبوال والأوراث والأرواث تنقسم إلى أقسام ثلاثة. إذا كانت من غير المأكول هذا قسم، أو تكون من المأكول هذا قسم ثاني، والقسم الثالث هو غير يعني نستثني من القسم الثاني بول الإبل، حتى تصير عندنا ثلاثة أقسام بلحاظ الحكم. القسم الأول الروث والبول من غير المأكول، هذا لا إشكال ولا خلاف في نجاسته، وبالتالي لا إشكال ولا خلاف في حرمة الاتجار به. هذا القسم الأول. القسم الثاني الروث والبول من المأكول، من الشياه مثلا، من المأكول من البقر، هذا وقع الخلاف في نجاسته، أو قل وقع الخلاف في جواز بيعه. نقعد نتحدث عن جواز البيع. وقع الخلاف في جواز التكسب به، هذا القسم الثاني. القسم الثالث والأخير هو بول الإبل، هذا لا خلاف في جواز التكسب به، لا خلاف في جواز بيعه للاستشفاء، حتى نفهم عبارة الشارح شوية بيها مطلقا مرتين حتى نفهم هذا الإطلاق. نقسم الأقسام ثلاثة: قسم لا خلاف في جواز التكسب به، القسم الثالث، وقسم لا خلاف في حرمة التكسب به، القسم الأول، وقسم وقع الخلاف فيه. ربما المشهور قال بحرمة التكسب به، وفي قبال ذلك الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في بعض كتبهما قال بحرمة التكسب به. المأكول البول والغائط حتى من المأكول هذا لا يجوز التكسب به، خلافا للأكثر القائلين بجواز التكسب به. هاي الأقسام الثلاثة بلحاظ الفتوى. الدليل على ذلك، الدليل هناك روايات مختلفة، روايات دلت على الجواز ورواية دلت على عدم الجواز. من الروايات الدالة على عدم الجواز رواية يعقوب بن شعيب قالت: ثمن العذرة من السحت. السحت يعني حرام، شأن الكلب والخنزير والميتة والدم. في قبار ذلك روايات أخرى، رواية محمد بن مضارب عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لا بأس ببيع العذرة، ثمن العذرة سحت، ولا بأس ببيع العذرة. هاتان روايتان متنافيتان متكاذبتان. مقتضى الجمع بين الروايتين وهذا التفصيل المعروف، حمل الروايات الدالة على التحريم على غير المأكول، والروايات الدالة على الجواز على المأكول. مقتضى الجمع بين الروايات هو هذا التفصيل. لذلك المشهور فصل بين بول وغائط المأكول وبين بول وغائط غير المأكول، طبعا بقطع النظر عن بول الإبل اللي راح يجي الحديث عنه دليل خاص دل على استثناءه، بقطع النظر عن ذلك. الرواية تقول: ثمن العذرة سحت، ولا بأس ببيع العذرة. مقتضى الجمع هو هذا التفصيل المعروف. وهاي الروايات هي عادة، هاتان الروايتان عادة تذكر للجمع العرفي، مثال الجمع العرفي المدرسي اللي دائما حينما يذكر الجمع العرفي يجي هذا المثال، ثمن العذرة سحت ولا بيع، لا بأس ببيع العذرة، مقتضى الجمع هو هذا التفصيل، الحمل على المأكول وغير المأكول. وفي قبال ذلك إن رواية تدل على جواز الاستشفاء ببيل الإبر، راح يجي الحديث عنها، خلينا نقرأها. رواية الجعفري قال: سمعت أبا الحسن موسى الإمام الكاظم صلوات الله عليه يقول: أبوال الإبل خير من ألبانها، بول الإبل خير من لبنه، هاي مقدمة، ويجعل الله الشفاء في ألبانها، في ألبانها مو في أبوالها، فما بالك بالأبوال، الأبوال خير من الألبان والألبان شفاء، إذن الأبوال هي شفاء أفضل من الألبان، الأبوال خير من الألبان. يقول: أبوال الإبل خير من ألبانها، ويجعل الله الشفاء في ألبانها، فالشفاء في الأبوال كأنما من باب أولى باعتبار أن الأبوال خير من الألبان. إذن الأقسام ثلاثة، قال: وأرواثي وأبوالي غير المأكول، هاي معطوف على الميتة والخمر وغيره، يعني لا يجوز التكسب به، وإن فرض لهما نفع، حتى إذا كان هناك نفع للروث والبول من غير المأكول، أما هما، هذا القسم الأول. القسم الثاني: وأما هما مما يؤكل لحمه فيجوز مطلقا، هاي يعني ولو في غير بول الإبل، ولو في غير بول الإبل، حتى غير بول الإبل هذا حلال يجوز التكسب به. ليش؟ لطهارتهما، لطهارة البول والروث من المأكول، ونفعهما لاشتمالهما على النفع المحلل، منفعة محللة، مثل الزراعة، مثل استعمال السماد في الزراعة، أولا طاهرة، ثانيا مشتمل على منفعة محللة فيجوز بيعها، لا مانع من البيع. وقيل، قلنا الشيخين في بعض كتبهما، بالمنع مطلقا، وقيل بالمنع مطلقا يعني في نفس المأكول، البول والروث من المأكول هذا ممنوع بيعه مطلقا، يعني من المأكول ومن غير المأكول، مطلقا من المأكول ومن غير المأكول، هذا في قبال المشهور اللي فصل بين المأكول وغير المأكول من ناحية، الشيخين يقولان بالمنع مطلقا، هذا القسم الثاني. القسم الثالث: إلا بول الإبل للاستشفاء به، هذا اللي لا خلاف في جوازه حتى عند الشيخين، حتى عند الشيخين القائلين بأن البول مثلا من المأكول لا يجوز بيعه، استثنوا البول الإبل، فبول الإبل هذا محل اتفاق، هذا من الطرف الثاني، بول الإبل محل اتفاق يجوز بيعه مطلقا حتى عند المانعين من بيع المأكول، من بيع بول المأكول. وبالطرف الأول قلنا هناك مورد اتفقوا على عدم جوازه هو من غير المأكول، أكو منطقة وسط، هاي محل خلاف، المأكول لكن غير الإبل، المأكول غير الإبل هذا اختلفوا فيه، المشهور قال بالجواز والشيخان قالا بالمنع. قال: أما هما مما يؤكل لحمه فيجوز مطلقا، هذا يجوز مطلقا يعني في قبال الاقتصار على فقط بول الإبل، هذا الإطلاق يعني يقول ولو في غير بول الإبل، حتى مثلا في ما يخرج في فضلات مثلا الشياه والغنم، الشياه والبقر، هذا يجوز التكسب به، أولا لطهارته، ثانيا لوجود منفعة محللة. وقيل بالمنع مطلقا، بالمنع مطلقا هذا يعني المأكول وغير المأكول، يعني يساوي المأكول بغير المأكول، بول المأكول شأن شأن بول غير المأكول، كما لا يجوز التكسب بالأول لا يجوز التكسب بالثاني إلا بول الإبل للاستشفاء به، قرأنا الرواية الدالة على ذلك. ثم قال والخنزير والكلب، الفرد الثامن والتاسع، الخنزير والكلب إلا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط. الخنزير والكلب مما اتفق على عدم جواز التكسب به، أكثر من دليل دل على عدم جواز التكسب بالخنزير والكلب، مثلا فيما يرتبط بالخنزير رواية عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين، هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه؟ قال لا، لا يعني شنو؟ يعني لا يبيع، يحرم البيع. ورواية أخرى السحت ثمن الميتة وثمن الكلب، مرت علينا هذه الرواية أكثر من مرة، رواية السكوني عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن. فثمن الكلب من السحت والخنزير كذلك. قال والخنزير والكلب البريان مطلقا، مطلقا يعني حتى ما لا تحله الحياة، بخلاف ما تقدم مثلا في الميتة، قلنا الميتة لا يجوز بيعها لكن خصوص الأجزاء التي تحل الحياة، أما ما لا تحل الحياة فيجوز بيعه. الكلب والخنزير نجس العين لا يجوز التكسب به، لا لأجل الحياة وعدم الحياة، مو مثل الميتة، الميتة قلنا يجوز بيع الأجزاء التي لا تحل الحياة، ليش؟ لعدم صدق الميتة على الشعر، الشعر أصلا لا تحل الحياة حتى يقال مات، لذلك يجوز بيعه. أما بالنسبة إلى الكلب والخنزير، العلة مو يم الحياة وعدم الحياة، العلة يم صدق الكلب والخنزير، هذا نجس العين بتمامه حتى الأجزاء التي لا تحل الحياة، لذلك لا يجوز التكسب بشعر الكلب مثلا. قال والخنزير والكلب البريان مطلقا، مطلقا يعني حتى ما لا تحل الحياة إلا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط. دلت الأدلة على استثناء كلب الصيد وكل ما ينتفع به، بالماشية، كلب الماشية، الكلب الذي يحرس الشياه، وكلب الزرع، كلب المزارع التي يزرع فيها مثلا الحنطة والشعير، وكلب البساتين المحاطة بسياج. نعلم أن البستان يختلف عن المزرعة، المزرعة مفتوحة، المزرعة ماكو داعي لتسييجها، حنطة وشعير اللي يريد يأخذ خلي يأخذ، أما البستان لا، البستان يحاط بسياج عالي يصعب مثلا عبوره، لذلك يسمى البستان بالحائط، الذي يحاط بسياج مرتفع يسمى بحائط، بالحائط. فالمقصود بالحائط كل ما يكون محاطا بسياج، سواء كان بستانا مثلا أو دارا إلى حريم يمنع من دخوله كالدار والبستان يسمى بالحائط. فالكلب أجلكم الله، كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الزرع، كلب البستان، كلب الدار، هاي كلها مستثنات من عدم جواز التكسب بها، يجوز بيع تلك الأفراد من الكلاب، أكثر من دليل دل على ذلك. رواية العامري سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال سحت، الكلب الذي لا يصيد سحت، وأما الصيود فلا بأس. في رواية أخرى عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال سحت وأما الصيود فلا بأس. رواية ثالثة، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث أنه رخص في اقتناء كلب الصيد، هاي الضابطة، وكل كلب فيه منفعة، مثل كلب الماشية وكلب الحائط، الرواية تقول مثل كلب الماشية وكلب الحائط والزرع رخصهم في اقتنائه، في اقتناء هذا الكلب وكل كلب فيه منفعة. هاي مجرد أمثلة، كلب الزرع والماشية والحائط هاي أمثلة. ولذلك هذا الكلام يشمل مثلا بتعبير الشارع الجرو الذي يكون قابلا للتعليم. صغير الكلب إذا كان قابلا للتعليم هو الآن ليس كلب صيد ولا كلب ماشية لكن يقبل التعليم، هذا لا مانع من اقتنائه. الكلب الصيد إذا كان عنده كلاب صغار هذا شنو يحرم اقتنائها ويحرم بيعها؟ يقول لا مانع من ذلك، إذا كانت هي قابلة للتعلم يمكن الانتفاع بها في المستقبل. قال فشنو اللي يبقى؟ اللي يبقى فقط الكلاب بتعبيرنا الكلاب السائبة، كلاب الهراش التي لا ينتفع منها بشيء. سميت الهراش لأن الكلاب تلك هاي الكلاب لا منفعة منها إلا التحرش بالرايح والجاي بالمارة، هي تتحرش بالمارة تسمى كلاب الهراش اللي ما لها كل منفعة لا في الصيد ولا في الزراعة ولا في الماشية ولا في غير ذلك، هذا لا يجوز اقتناءه ولا يجوز بيعه. قال والخنزير والكلب إلا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط كالبستان، هذا مثال للحائط كالبستان، وأضاف الشارح فرد آخر والجرو القابل للتعليم. الجرو صغير الكلب القابل للتعليم الذي يقبل التعليم، هذا لا مانع من اقتنائه ولا مانع من بيعه. ولو خرجت الماشية، هذا كان عنده ماشية فقلنا له لا مانع من أن تتملك مثلا كلبا لحراسة الماشية، إذا خرجت الماشية عن ملكه أو هلكت ماتت الشياة أو ذبح الشياة وبقي الكلب، هذا شنو؟ هل يجوز الاحتفاظ به؟ هل يجوز بيعه؟ هل يجوز اقتنائه؟ البستان إذا استغل البستان، إذا أخذ غلة البستان انتفع بالبستان، أو خرج البستان عن ملكه فالزرع مثلا حصد الزرع وباع المنتوج باع الحاصل وبقي الكلب، هذا يبقى نستصحب ملكيته؟ شنو لو نقول له لا يجب أن ترفع إيدك عنه ولا يجوز اقتنائه، راح يكون كلب هراش يدخل في القسم الثاني الذي لا يجوز اقتنائه ولا يجوز بيعه. الشارح يقول إذا حصل أحد هاي الأمور فلا مانع من أن يبقى تحت يده لعل المالك ينتفع به في المستقبل بالمواسم الآتية، وما راح يبطل زراعة راح يزرع في الموسم الآتي فيبقى تحت يده، إلا إذا طالت الفترة بحيث أعرض مثلا عن الشياه أعرض عن الزراعة وطالت الفترة بحيث خرج هذا الكلب من كونه كلب زرع وكلب صيد وكلب ماشية إلى كونه كلب هراش، فراح يلحق حكمه حينئذ فلا يجوز اقتنائه ولا يجوز بيعه، إلا إذا طالت الفترة بحيث العرف بعد ما يشوفه كلب زرع يقول هذا قبل 10 سنين كان كلب زرع أما الآن هو ليس كلب زرع ولا كلب ماشية، هذا كلب هراش لا يجوز اقتنائه ولا يجوز بيعه، فلا بد أن يرفع إيده عنه. قال ولو خرجت الماشية عن ملكه، عن ملك هذا المالك اللي كان عنده ماشية وتملك كلب للماشية، ولو خرجت الماشية عن ملكه أو حصد الزرع أو حصد الزرع أو استغل الحائط، هاي استغل دائما نستعملها بس ما نعرف ربما أصلها، استغل هذا من الغلة، استغل الحائط استغل البستان يعني أخذت غلته واستخرجت غلته، الغلة مر علينا في كتاب الزكاة الغلات الثلاث، الغلة يعني الحاصل حاصل البستان، هذا إذا استغل البستان وأخذت غلته بعد ما يحتاج إلى كلب حائط إلى كلب بستان. قال أو استغل الحائط لم يحرم اقتناؤها، لم يحرم اقتناء تلك الكلاب المذكورة، تبقى تحت إيده رجاء لغيرها، يترجى وينتظر وبأمل أن يكون عنده زرع آخر أو ماشية أخرى رجاء لغيرها ما لم يطل الزمان بحيث يلحق بالإهراش. إذا طال الزمان سنين طويلة ما عنده زرع ما عنده بستان، يقول كان عندي زرع كان عندي بستان، الآن هذا يصدق عليه مثلا كلب إهراش فيلحقه حكمه. فيدخل في الأدلة السابقة العامة الدالة على المنع، هذا يمنع منه كما يمنع من أصل الكلب إذا ما كان إلى منفعة من تلك المنافع. هذا تمام الكلام في العنوان الأول. العنوان الأول مما يحرم التكسب به الأعيان النجسة. الأعيان النجسة يحرم بيعها، يحرم التكسب بها، هذا العنوان الأول. العنوان الثاني هو ما يحرم التكسب به لحرمة أو لتحريم ما قصد به، تحريم ما قصد به، مثل آلات اللؤه. آلات اللؤه لا يجوز بيعها لا لأجل نجاستها، هي ليست بنجسة أصلا، لكن يحرم بيعها ويحرم التكسب بها. ليش؟ لأجل أن المقصود من تلك الآلات محرم، تلك الآلات مصنوعة ويقصد منها الانتفاع بالمحرم وما لها منفعة أخرى، ليست لها منفعة أخرى محللة. بل حتى لو كانت لها منفعة محللة، منفعة نادرة قليلة لا تكون مقصودة لدى العقلاء. اللي عادة يشتري آلة من آلات اللهو إنما يشتريها لاستعمالها في المحرم، تعبير مثلا بتمثيل البعض مثلا العود، هذا العود يستعمل أو يشترى، إنما يقدم عليه ويشترى والمقصود منه المنفعة المحرمة، الاستعمال في المنافع المحرمة. قد تكون إلى منفعة قليلة نادرة جدا محللة، لكن هاي ليست بمقصودة، لا تكون مقصودة من قبل العقلاء. العقلاء حينما يتنافسون فيما بينهم على تلك الأعيان إنما لأجل منفعتها المحرمة. فلما كانت المنفعة المقصودة من تلك الأعيان محرمة إذن حرم بيعها. والدليل على ذلك رواية، أكثر من رواية، لكن رواية مروية في تحف العقول للحسن بن علي بن شعبة، هاي رواية طويلة مروية في الوسائل وأصلا مأخوذة من كتاب تحف العقول. هاي دائما تمر بالمكاسب، بكتاب المكاسب للشيخ الأنصاري في المتاجر المحرمة، المكاسب المحرمة هواية ينتفع منها الشيخ الأعظم في الاستدلال على المحرمات المذكورة. رواية طويلة قسمت المكاسب إلى أكثر من أقسام، إحنا غرضنا في المحرمة. قال وكذلك في الرواية عن الإمام الصادق، قال وكذلك كل بيع ملهو به، يعني آلات اللؤه التي تستعمل للؤه، وكذلك كل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه، إلى أن يقول إنما حرم الله في الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل من هو به والصلبان والأصنام. هاي الموارد اللي راح يذكرها المصنف. قال وآلات اللهو والصنم والصليب وآلات القمار. شنو المنفعة اللي ترجى من الصنم؟ العبادة المحرمة، المشركون يعكفون على عبادة الصنم. الصنم الغرض منه هو العبادة المحرمة، ماكو غرض آخر مقصود منه محلل. الصليب، ليش الواحد يصنع صليب؟ هذا اللي يستعمله النصارى، إنما يصنع الصليب لأجل العبادة المحرمة التي تستعمل من قبل النصارى. هاي الأمور لا يجوز بيعها لأن المقصود منها الحرام، آلات اللؤه، الصلبان، الأصنام آلات القمار كالنرد والشطرنج، راح يذكر موارد ثلاثة. قال وآلات اللهو من الدف، ويقال بضم الدال الدف، والآلات آلات اللهو من الدف والمزمار والقصب وغيرها. كل آلات اللهو، الدف والمزمار والقصب. المزمار هو نفس القصب الذي ينتهي ببوق صغير، هذا اللي عادة يستعمل الأطفال حتى نفرق بينه وبين القصب. شنو الفارق بين المزمار وبين القصب؟ المزمار هو أخص من القصب، القصب مطلق القصبة، والمزمار هذا ببوق صغير وغيرها، غير تلك الآلات المذكورة، الدف والمزمار والقصب. والصنم المتخذ لعبادة الكفار، والصليب الفرد الثالث الذي يبتدعه النصارى، وآلات القمار، الآلات المعدة للقمار. أيضا يذكر المصنف ثلاثة أمثلة. النرد، النرد هذا اللي بعرفنا يسمى الطاولي أو الزار، خصوص الزار. وآلات القمار كالنرد والشطرنج والبقيرة، البقيرة قال الجوهري هي لعبة للصبيان، وهي كومة من تراب حولها خطوط. وعن المصنف رحمه الله أنها الأربعة عشر. هاي البقيرة يقال هي كومة أو أكوام يوضع في تلك الأكوام من التراب فتشي، ويبحث عنه، اللي يجد هذا الشيء في ضمن كومة هو يحصل مثلا الجائزة أو المال. قمار نحو من القمار، يختار واحدة من الكوم فإذا أصاب هو اللي يأخذ المال. وعن المصنف رحمه الله أنها هي الأربعة عشر. هاي الأربعة عشر حفر، أربعة عشر حفرة موضوعة كأنما في صفين، صفين من حفر، في كل صف سبعة حفر. هاي نحو من القمار أيضا برهن، فيحرم لأجل ذلك. اي لا، قد تكون يعني حفر مصنوعة، يعني مو فقط في الأرض، لا يسوون حفر مثلا من بلاستيك أو شسمة فقط هاي. أما الشطرنج والنرد واضح الكلام به. الدليل على ذلك، الدليل على التحريم. أما بالنسبة إلى آلات اللهو والصنم والصليب، فنفس رواية تحف العقول ذكرت وكذلك كل بيع ملهو به، هاي تشمل آلات اللهو. نفس الرواية ذكرت المزامير والشطرنج والصلبان والأصنام. وأيضا في نفس الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام إلى آخر الرواية. في رواية أخرى صحيحة عمر بن حريث عن أبي عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم، قال لا. هاي مو تدل على حرمة بيع الصنم فقط، لا، حرمة بيع التوت والخشب لصنع الصنم والصليب، يعني قبل مرحلة الصناعة أصلا. هل يجوز بيع الخشب لمن يصنع الخشب صليبا مثلا؟ الجواب لا. هاي تدل على تحريم بيع الصليب من باب أولى، أصلا اللي يبيع خشب لصناعة الصليب حرام، فما بالك ببيع الصليب. قال عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم، قال لا. في رواية أخرى فيما يرتبط بالشطرنج وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت. هذا العنوان، هاي عناوين أربعة: اللهو، آلات اللهو، والصنم، والصليب، وآلات القمار، وهذا الرابع وبيع السلاح. بيع السلاح هذا العنوان الرابع من العناوين التي يحرم التكسب بها لحرمة ما يقصد به، لحرمة ما يقصد به، هي يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.